الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، أي ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين متحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوا من ديارهم ما استجاب لذلك إلا عدد قليل منهم، ولو أنهم استجابوا لما ينصحون به لكان ذلك نافعا لهم وأقوى لإيمانهم، ولأعطيناهم من عندنا ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق الله القويم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ذكر هنا بأن المقصود بالآية المنافقون، والذي ذكره ابن كثير وذكره أيضا ابن سعدي رحمهم الله أن الآية عامة، أن هذا في عموم العباد، أنه لو كتب عليهم هذا الأمر ما فعله إلا قليل منهم، وهذا والله أعلم هو الأظهر والأبين من قوله أن هذا في المنافقين، لأن المنافقين ليسوا أهل استجابة أصلا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، لو أن الله تعالى ابتلاهم بهذين الأمرين لما فعله كثير منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أن هؤلاء الذين يؤمرون بما يؤمرون به من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فعلوا ما أمرهم الله به وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في دينهم ودنياهم، ولكن من طبع العباد كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من شأنهم طبعهم التعصي وعدم الطاعة إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يكون ثواب ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل مع الهداية للصراط المستقيم والدلالة عليه، لأن طاعة الله تعالى لا شك أنها إذا كانت على الوضع الذي ينبغي من الإخلاص لله تعالى فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي يهدي الله له من يشاء من عباده. نعم،
صلى الله عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
مصر.
ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أي ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين عظم شأنهم وقدرهم فكانوا في صحبة من أنعم الله عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاء به الرسول اعتقادا وقولا وعملا، والشهداء في سبيل الله وصالح المؤمنين، وحسن هؤلاء رفقاء في الجنة. ذلك العطاء الجزيل من الله وحده، وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده. ومن يستحق منهم الثواب والجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة.
يقول عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآية تفسر الآية التي تقرأها دائما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ مبينون في هذه السورة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء أفضل البشر، بدأ الله تعالى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الذين أكرمهم تعالى بوحيه، فهؤلاء لا أفضل منهم على الإطلاق من بني آدم، فهم أفضل بني آدم وهم الذين اصطفاهم الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله تعالى اصطفى أفضل البشر على الإطلاق لحمل هذه الأمانة، أمانة الوحي. يليهم بعد ذلك الصديقون، وهم من كمل تصديقهم وعظم تصديقهم، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى بالصديق، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم قال والشهداء، والشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله عز وجل، يعلم الله عز وجل أنهم مخلصون في قتال شرعي سليم، فهؤلاء إذا قتلوا فهم في الرتبة الثالثة بعد الأنبياء وبعد الصديقين. ثم قال والصالحين، وهم عموم من بقي من أهل الإيمان ممن التزموا طاعة الله تعالى واجتنبوا نواهيه، فمن أطاع الله تعالى فهو مع هذه الرفقة العظيمة في جنات النعيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين قربت وفاته أصابته بحة عظيمة عليه الصلاة والسلام، بحة شديدة، فسمعته عائشة رضي الله عنها وهو في آخر ما كان من حاله قبيل وفاته، ويقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكان يحدث عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا ويخير بين الدنيا والآخرة. قالت فعلمنا أنه لا يختارنا، فاختار صلى الله عليه وسلم هذه الرفقة. وحسن أولئك رفيقا، من كان هؤلاء رفقته فلا شك أنهم أحسنوا الرفقة. ذلك الفضل من الله، هذا الفضل وهذا العطاء الجزيل إنما هو من عند رب العالمين، لا يعطي أحد هذا العطاء سواه. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم
صنعك. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم، فاخرجوا لملاقاته جماعة بعد جماعة أو مجتمعين.
يوجه الله تعالى الخطاب لأهل الإيمان بالحذر، وجوب الحذر من العدو، لأن العدو يتربص والعدو متحرك ومتقطع، يريد أن يصيب المسلمين بالدوائر قدر ما استطاع، يريد أن يشفي غيظه وما في قلبه من الحنق والشر العظيم. فلهذا قال عز وجل خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ثم قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الثبات جمع الثبة، فيأمر تعالى أهل الإيمان بأن يخرجوا على هذا الحال. فانفروا ثبات أي جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية، بحسب ما يقتضيه الحال. فتارة يكون خروج المقاتلين على هذا الحال سرية بعد سرية، ويبقى بقية جماعة وتبقى بقية. أو انفروا جميعا، أو انفروا جميعا أي كلكم انفروا، بحسب الحال. فتارة يكون الذهاب للجهاد في شكل جماعة لها عدد محدود ويبقى البقية، وتارة يكون النفير للجميع. نعم
سمعنا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن منكم لنفرا يتأخر عن الخروج لملاقات الأعداء متثاقلا ويثبط غيره عن عمد وإصرار، فإن قدر عليكم وأصبتم بقتل وهزيمة قال مستبشرا قد حفظني الله حين لم أكن حاضرا مع أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي وسره تخلفوا عنكم. ولئن نالكم فضل من الله ونعمة ليقولن حاسدا متحسرا ولئن نالكم فضل من الله وغنيمة أحسن عليك ليقولن حاسدا متحسرا: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر، يا ليتني كنت معهم فأظفر بما ظفروا به من النجاة والنصرة والغنيمة.
هذه الآية يقول مجاهد رحمه الله وغير واحد إنها نزلت في المنافقين، ويقول ابن سعدي رحمه الله تعالى إن الآية ليست في المنافقين بل هي في ضعفاء الإيمان، واستدل بوجهين من الآية: الأول قوله عز وجل وإن منكم، والخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، قال وإن منكم، قال المراد وإن من المؤمنين، هذا المعنى. والثاني قوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، قال الكفار والمشركون والمنافقون قد قطع الله تعالى بينهم وبين المؤمنين المودة، فرأى أن الآية في ضعفاء الإيمان. قال والأهل الإيمان على هذا الحال نوعان: نوع يقوى إيمانه ويعان على القتال فيقاتل، النوع الثاني من يكون عنده إيمان لكنه يجبن عن القتال. لكن ما ذكره ابن كثير رحمه الله عن مجاهد قال إنه قاله غير واحد أن الآية نزلت في المنافقين. وإن منكم لمن ليبطئن، يعني أن هذا الصنف يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله، وهل هو يطلب من غيره أن يتثاقل؟ فإن كان يطلب من غيره أن يتثاقل فهو منافق، وإن كان يتثاقل في نفسه ولا يصد غيره على كلام ابن سعدي فإنه من ضعفاء الإيمان، يتثاقل هو ولا يأمر غيره بهذا المنكر. وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة بأن تغلبوا أو أن يحصل عليكم هزيمة أو أن يقتل منكم مقتلة، فإن هذا الذي تباطأ عن القتال يقول مستبشرا: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الشهيد هنا ليس معناه القتيل في المعركة، وإنما المقصود الحاضر. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي حاضرا هذه المعركة، يرى أنه والعياذ بالله قد حظي بنصيب وافر من الحظ باعتبار أنه سلم من القتل. ولئن أصابكم فضل من الله من غنيمة ونصر ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يقول ابن كثير أي كأنه ليس من أهل دينكم، يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بمعنى أني أظفر بما ظفروا به من أنهم نجوا وحصلوا الغنيمة والنصر. نعم.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي فليجاهد في سبيل نصرة دين الله وعلاء كلمته، الذين يبغون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها.
الذين
يبغون الحياة
يبيعون.
أحسن عليك. الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها، ومن يجاهد في سبيل الله مخلصا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
قول عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما المراد بالشراء هنا؟ هناك من قال إن المراد بالشراء البيع، يعني أنهم يبيعون هذه الدنيا الفانية لأجل الآخرة وثوابها، وعلى هذا يكونون ممدوحين. ثم قال ومن يقاتل في سبيل الله فهو بين أحد أمرين، فيقتل أو يغلب، إما أن يقتل في سبيل الله عز وجل وإما أن يحصل له النصر فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الوجه الثاني في الآية في قوله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ذكر ابن كثير رحمه الله قال فليقاتل المؤمن في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي أن الذين يقاتلون هم الذين يشرون، فماذا يكون المعنى؟ أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، وعلى هذا يكون قوله الذين في محل نصب على المفعولية هنا كما ذكر ابن سعدي أيضا. فالآية في هذا الوجه، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة، يعني فليقاتل المؤمن الذي يشري أي يبيع هذه الدنيا الفانية بالآخرة. الوجه الثاني أن الذين يبيعون، الذين يشرون الحياة الدنيا هنا مذمومون، ويكون المعنى فليقاتل المؤمن المجاهد هؤلاء الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، بمعنى أن على هذا الوجه الثاني يكون قوله يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ذما لهم. والمشهور الوجه الأول هو الأشهر، لكن الوجه الثاني أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله، وابن سعدي رجح الوجه الأول. نعم.
سنانك. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أحسن. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله ونصرة عباده المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعتدي عليهم، ولا حيلة لهم ولا وسيلة لديهم إلا الاستغاثة بربهم، يدعونه قائلين ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، التي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى، واجعل لنا من عندك وليا يتولى أمورنا ونصيرا ينصرنا على الظالمين. الذين صدقوا في إيمانهم اعتقادا وعملا، الذين صدقوا في إيمانهم اعتقادا وعملا يجاهدون في سبيل الله في سبيل نصرة الحق وأهله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل البغي والفساد في الأرض. فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفر والشرك الذين يتولون الشيطان ويطيعون أمره، إن تدبير الشيطان لأوليائه كان ضعيفا.
يقول عز وجل وما لكم، يعني ما الذي يمنعكم، ما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الجهاد يجب أن يكون في سبيل الله، وأن يكون المقصد منه إعلاء كلمته سبحانه وتعالى وإقامة أمره، فعند ذلك يكون في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل لأي غرض آخر فليس في سبيل الله، وإنما يكون القتال في سبيل الله إذا كان لأجل أن تعلى كلمة الله عز وجل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي لتنصروا هؤلاء المستضعفين من هذه الأصناف الثلاثة من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء من المؤمنين الذين استضعفوا، وهذا هو دعاؤهم لربهم، يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يسألون الله تعالى أن يخرجهم من هذه القرية وهي مكة التي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والشرك، وظلموا المؤمنين بالتعدي عليهم والتسلط عليهم، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يسألون الله تعالى أن يجعل لهم من يتولى أمرهم وينصرهم على هؤلاء الظالمين. وهذا دعاء عظيم، وهو شبيه بحال كثير من المستضعفين من أهل الإسلام في هذا الزمن، أن يكونوا في بلد يظلمون فيه ويتعدى عليهم، الواجب على المسلمين إذا كان بهم قدرة ألا يتركوهم، وأن يقاتلوا أعداء الله عز وجل، أو إذا كان بينهم وبين هؤلاء صلة وعلاقة فإنهم يضغطون عليهم ليغيروا تصرفهم مع المسلمين، يقولون هؤلاء إخواننا جمعنا بهم هذا الدين العظيم ونحن لا نرضى أن تعاملهم هذه المعاملة، ولن نسكت على معاملتكم لهم على هذا النحو، إن استمررتم على هذا الحال فسنسعى في الإضرار بكم بكل ممكن. والكفرة في العموم الأغلب ضعفاء كما في آخر الآية إن كيل الشيطان كان ضعيفا، ويهمهم جدا أمر مصالحهم الخاصة من أموال ونحوه، فيؤثر هذا كثيرا فيهم. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل على رفع الظلم عن هؤلاء المستضعفين، وعلى إقامة أمر الله عز وجل كما يحب ويرضى. ثم قال عز وجل بيانا للفرق العظيم بين قتال أهل الإيمان وقتال أهل الكفر: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وإطلاق هذه الكلمة الذين آمنوا يشمل القول والاعتقاد والعمل، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا شأن أهل الإيمان، يقاتلون في سبيل الله. وقد تقدم الكلام على المراد بسبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فسر الطاغوت هنا بأنه سبيل البغي والفساد، لكن الذي ذكره ابن كثير وذكره أيضا السعدي أن المراد بسبيل الطاغوت الشيطان، وهو الظاهر والله أعلم، ويدل عليه بقية الآية: يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فحرض تعالى على قتال من تولوا الشيطان من أهل الكفر والعناد، وبين عز وجل أن الحيلة التي يتحايل بها الشيطان والكيد الذي يكيده أنه ضعيف، وما دام ضعيفا فلا ينبغي أن يعظم من شأن الشيطان وأمره وشأنه، بل الشيطان قد جعله الله تعالى ضعيفا وأذله سبحانه وتعالى، ولهذا هو وسواس خناس يأتي ليوسوس الإنسان بالأمر، فإذا ذكر الله عز وجل خنس وولأها ربا. ولهذا جعل الشرع من طرق التعامل مع هذا الخبيث الضعيف مواضع، من مثل إذا رأى الإنسان رؤيا من الشيطان هي تحزين من عدو الله، فإنه يلتفت عن يساره ثلاثا ويدفل ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، وينقلب على جنبه الآخر فإن ولا يحدث بما رأى أحدا فإن ذلك لا يضره، هذا كيد كاده الشيطان. قال عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فهو يحرص على أن ينشر في أهل الإيمان الحزن وما يكدر به أمرهم، ولهذا أيضا إذا عجز عن المؤمن أن يوقعه في السوء من الفواحش والشر والفساد فإن حيلته هي مجرد الوسوسة. ولهذا لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في نفسه الشيء تعاظمه قال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هذا الكيد الذي كاد به لم يتمكن من هذا المؤمن أن يطيعه بترك ما أمر الله وفعل ما حرم الله، فصارت همته همة العاجز الذي لا يتمكن إلا من التشويش والسعي في تضييق الصدر. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. هذا يدل على قوة إيمان من وسوس إليه الشيطان، فإنه قد عجز عنه ولم يتمكن من إيقاعه في الفواحش والفضائع وترك ما أوجب الله، فصار عمله معه ومجرد الوسوسة وتضييق الصدر ونحو ذلك، ما يدل على ضعف الشيطان لا على قوته.
شيخ صلى الله عليك، بعض الناس الشيخ دائما يثني على الكفار ويدافع عنهم، هل هذه علامة نفاق أم منه يعني في صواب في الدفاع أحيانا عن الكفار وكذا؟
هل فيه مجال أن يكون الدفاع عن الكفار صوابا؟ الكفار أعداء الله عز وجل، لا يدافع عنهم ولا يثنى عليهم. وبعض الدفاع عن الكفار هو كفر بواح لا إشكال، كأن يدافع عن طرائقهم وعن دينهم وعن ما هم عليه، ويقول الوضع الذي هم عليه هو الصواب وهو الصحيح، والوضع الذي عليه أهل الإسلام وضع غير مناسب للبشرية ولهذه الأزمنة، والدنيا تطورت فينبغي أن تؤخذ طرائقهم وأن يترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا له وقته ومضى، هذا ردة بإجماع المسلمين. لكن في بعض الأحيان قد يثني على بعض ما عندهم مثلا من الصناعات ونحو ذلك، فيلاحظ من أراد أن يثني على شيء هو عندهم حق يلاحظ العبارة، يقول ما هم عليه مثلا من أمر الصناعة ونحو ذلك والأخذ بالأسباب، هذا أمر كان يتوجب على أهل الإسلام أن يفعلوه وهم الأولى به، وهم الذين ينبغي أن يرتفعوا عن أن يحتاجوا أعداء الله عز وجل في قليل أو كثير، فما سلكوه من الطرائق الصحيحة الشرعية التي ليس فيها أمر محرم وأنتجت هذه الثمار لهم، فيحرض المسلمين على أن يصنعوا صنيعهم لا من جهة أنه صنيع للكفار، ولكن من جهة أنه سبب من الأسباب كالتقدم في العلوم الحديثة ونحو ذلك، وأن أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الحاجة إليه. هذا كلام صحيح في الثناء على ما يكون من الأسباب نفسها، لأن هذه الأسباب شرعية ينبغي لأهل الإسلام أن يعملوها، فإذا تخلفوا فيها فإنهم مخطئون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما آسى على شيء ما آسى على الطب، تركه اليهود المسلمون اليهود والنصارى، وينبغي المسلمين أن لا يتركوها. وكذلك الحال في التصنيع ونحو ذلك. أما الثناء على حياتهم وطرائقهم، حياة بهائم، يقول عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف تثني على أناس لا يوجد للعرض عندهم معنى؟ ما في شيء اسمه عرض بتاتا، لا يرون لها حرية شخصية، لا الفواحش يستعظمونها ولا يرونها جريمة إلا إذا كانت على حال من الاغتصاب فقط، أما إذا كانت على غير ذلك وكانت بالرضا فإنهم لا يرون هذا أصلا شيئا. ما يوجد في قواميسهم شيء اسمه عرض، ولا يوجد فيما يسمونه بحقوق الإنسان شيء اسمه عرض. وهكذا طرائقهم، من أراد أن يكفر يكفر، من أراد أن يلحد يلحد، من أراد أن يعبد الشيطان يعبده، هذه طرائق أقل من طرائق أهل الجاهلية الأولى، حتى أردأ وأخس وأسوأ، وعموم ما بينهم من تقاطع الأرحام وعدم الاكتراث بالصلات التي أوجب الله تعالى أن توصل، هذا لا يثني عليهم مسلمون بها.
سلام.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر. فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: اركب. فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال أدعو لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه.
هذا الباب في شراء الدواب والحمير، وأن هذا لا إشكال فيه، لكن إذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه كأن يكون يسيران، هذا على بعيره وهذا على بعيره، وهذا على حماره وهذا على حماره، فقال بعني جملك فباعه، فهل هذا يعد من القبض قبل أن ينزل، أم أنه لا بد من قدر زائد في القبض؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في باب مخصص لهذا بحول الله تعالى. ثم قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا، وعمر على الجمل. لا إشكال في البيع، البيع لا إشكال فيه، أن يبيعه جملا أو يبيعه مثلا وهما في السيارة، يقول بعني السيارة، لكن أمر التخلية وأمر القبض هذا سيأتي الكلام عليه لاحقا. ثم ذكر إن شاء الله، ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني غزوة، جابر له جمل صعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان يتأخر في آخر الجيش يتفقدهم في بعض الأحيان، فوجد جابرا فقال جابر، وجمل جابر قد أعيا وأبطأ عليه، فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قال أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، طعنه عليه الصلاة بالمحجن، يعني مسه بالمحجن، ثم قال اركب. يقول فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه انطلق. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فيه توجيه إلى أن الزواج بالبكر أولى، لكن قد يكون الزواج بالثيب في بعض الأحيان هو الأنسب للإنسان، وهو ما وقع ما اعتذر به جابر رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحسنت، وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عن جابر وأبيه استشهد يوم أحد، وترك عددا من البنات، يقول جابر فلم أرد أن أتزوج بكرا خرقاء، يعني مثلهن لا تحسن، لو تزوجها لا تحسن القيام بأمر البيت، وإنما تزوج امرأة ثيبا قد عرفت البيت وعرفت أمره وما يتعلق بالخدمة فيه، فتجمع هؤلاء البنات التي توفي عنهن أبوهن وتمشطهن وتقوم عليهن، يعني تعتني بشأن البيت، والبكر عادة صغيرة ما تحسن، أما الثيب فتحسن مثل هذا. لهذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات أحسنت، لأن يعني مثل هذه الحال تكون الثيب أولى. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، قيل أن المراد يعني الإشارة إلى الجماع، أو أن المراد القيام بأهلك. ثم قال أتبيع جملك؟ وهذا الشاهد. قلت نعم، فاشتراه صلى الله عليه وسلم بأوقية. لما قدم جابر بعد ذلك، قدم متأخرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أدخل فصلي ركعتين، فيه شرعية الركعتين للقادم من سفر إذا قدم من بلده، إذا قدم إلى بلده. فأمر بلال أن يزن له أوقية فأرجح في الميزان، وهذا من حسن التعامل، يعني إذا أنت مثلا كنت تبيع برا أو تبيع سلعة من السلع، فمن المناسب ومن الحسن ومن حسن البيع إذا اشترى مثلا منك ما مقداره 5 أرطال أو نحوه، فإن من الجيد من الحسن أن تزيده بعض الشيء. ثم لما ولى جابر، كان جابر يبغض جمله هذا جدا بسبب تصعبه عليه وبطئه، قلت الآن يرد علي الجمل، وما كان شيء أبغض إلى جابر من جمله هذا. فمن حسن فعله عليه الصلاة والسلام أن قال خذ جملك، وفي نفس الوقت أعطاه الثمن، فصار الجمل الآن عاد إليه وصار الثمن هذا زائدا، وكل هذا من بعد أن يعني حسن مشيه وصار كما قال أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من دلائل ما كان عليه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه من الخلق الرفيع العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. نعم،
صلى الله عليه. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا.
الأسواق التي كانت في الجاهلية مواضع يبيعون فيها بالغرر وبالربا وبالسوء، طهر الله عز وجل البلاد من الجاهلية وأهلها. هل يبيع فيها أهل الإسلام أو يبحثون عن مواضع أخرى يجددونها ويتركون تلك الأسواق التي في الجاهلية؟ لا حرج من التبايع فيها، وهي مواضع والغالب أنها تكون معروفة ولها مواقع أحسن من غيرها، ما أحسن من غيرها. وإذا كان أهل الجاهلية يبيعون فيها بيعا يسخط الله، فأهل الإسلام يبيعون بيعا يرضي الله عز وجل، فلا إشكال من أن يباع في هذه الأسواق. ولهذا قال: فتبايع بها الناس في الإسلام، ما فيه إشكال يعني تبايع في المواضع التي كان أهل الجاهلية يبيعون فيها. ثم ذكر الآية، ثم ذكر الحديث: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا، خشوا أن يكون البيع فيها يلحقهم إثما، تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح. ابن عباس قال: في مواسم الحج، يعني على سبيل التفسير، ليس عليكم جناح من البيع في هذه الأسواق، لأنها كانت يتبايع فيها في مواسم الحج. نعم.
باب شراء،
وهذا كثير، هذا كثير أن يقرأ الصحابي الآية ثم يوضح معناها. الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ابن عباس يقول: في مواسم الحج، يعني على سبيل التفسير، كما تفسر أنت الآن الآية وتقرأ بعضا منها ثم تتكلم في تفسيرها، كأن تقرأ قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتفسر معنى الحي والقيوم ثم تقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا ليس في وسط الآية، وإنما من باب التفسير. وقد تكون قراءة، وتكون هذه القراءة من القراءات التي نسخت، وعلى كل حال هذا كله يبين المقصود بالآية. نعم.
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمر.
هل يجوز شراء شيء فيه عيب مثل هذه الإبل الهيم؟ الهيم هذا داء يصيب الإبل تكون بسببه عطشا فلا تروى وتشرب حتى تهلك. وظاهر صنيع البخاري أنه يرى أن هذا الداء ينتقل بإذن الله عز وجل، وهو ما ذكره بعض أهل اللغة أن هذا الداء قد ينتقل من إبل إلى إبل، ولهذا قرنه بالأجرب لأن الجرب قد ينتقل بإذن الله عز وجل. ثم ذكر هذه القصة أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى إبلا. الرجل هذا نواس يعرف ابن عمر رضي الله عنهما، وكانت عنده هذه الإبل الهيم، فباعها شريك له وسأله من الذي اشتراها، فقال من شيخ كذا وكذا، يعني يصفه، يقول وصفه كذا من جهة طوله من جهة وجهه من جهة لحيته، فعرفه ابن عمر، فعرفه نواس وقال ويحك لك والله ابن عمر. فجاء ابن عمر وقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، يعني لم يعرف أنك أنت الصحابي الجليل، أو ولم يعرفك يعني بعيبها، ضبطت هكذا وهكذا. قال ابن عمر فاستقها، يعني أمره أن يسوقها ويذهب بها لأن هذا عيب. فلما ذهب يستاقها قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني أن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما تنتقل إن أذن الله تعالى. ولهذا البعير الأجرب يكون معه عدد من الإبل ينتقل الجرب بإذن الله إلى بعضها دون بعضها، لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى الجميع إلا بإذن الله، ولا يمكن أن ينتقل إلى واحدة من هذه الإبل إلا بإذن الله. قال إذن نرضى بقوله لا عدوى، وإن انتقلت فإنها لن تنتقل إلا بإذن الله. وليس في هذا نفي انتقال المرض، المرض قد ينتقل بإذن الله لكنه لا ينتقل إلا بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن
الله عليك. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه بيعه في الفتنة.
بيعه.
بيعه في الفتنة.
نعم.
حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر ابن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
هل يباع السلاح في الفتنة؟ عمران رضي الله عنه كره أن يباع السلاح في الفتنة، ووجه المنع منه واضح، وأن هؤلاء الذين يتقاتلون في الفتنة إذا بعت السلاح عليهم استعملوه، وتسببت أنت في استفحال القتال، والأصل أن القتال في الفتنة يكف عنه ولا يعان أحد عليه. فمن أهل العلم من يقول إنه يباع، هذا كما قال سفيان هذا حلالي أبيعه، ومنهم من يقول الأمر محل تفصيل. الحالة التي يعرف فيها أن هذا الطرف على الحق يباع عليهم السلاح، والطرف الثاني الذي على الباطل لا يباع عليه السلاح، وبذلك يمنع المعتدي من السلاح ويعان غير المعتدي. مثاله إذا خرج بغاة على ولي الأمر وأبوا إلا اللجج والقتال، وهكذا الخوارج إذا خرجوا على ولي الأمر لا يجوز بيع الأسلحة على الخوارج ولا على البغاة، لكن طرف ولي الأمر الذي يجب قتال هؤلاء معهم البيع عليه لا إشكال، وعلى من معه هؤلاء لا إشكال في أن البيع عليهم صواب لأنهم على الحق وأولئك على الباطل. إذا علمت أن أحدا سيستعمل هذا السلاح ليقتل به إنسانا ظلما أو ليقطع به الطريق على المسلمين فلا يحل لك أن تبيعه، لكن الشأن أنك في الغالب لا تدري هل يبيع، هل يستعملها أو لا يستعمل، لكن قد تعلم من حاله أنه قرر أن يقتل أحدا فلا تبيعه لأنك تعينه على الباطل. وهكذا لو علمت من حال قطاع الطريق أنهم يريدون شراء السلاح منك فلا تعينهم على الباطل ولا تبيعهم السلاح. وفي مثل الوقت هذا الآن السلاح له ترتيب، ومن المصلحة عدم ترك السلاح يباع كيفما اتفق، ولهذا صار له ترتيب وتنظيم وهو أمر في محله حتى يعرف من اشترى هذا السلاح، يعرف هذا النوع من الأسلحة وهذه الذخيرة للسلاح عند من، لأنه يقع حوادث قتل فتدل هذه الحوادث على ذلك. وأيضا إذا رتب أمر بيع السلاح يمكن أن يمنع منه أناس معينون من أهل الجرائم والسوابق، وأن أنتم لا يباع، لا يرخص لكم ولا يصلح لأمثالكم مثل أهل المخدرات وأهل الإجرام، يخشى مثل هؤلاء أن يستعملوه في الباطل. فترتيب السلاح وبيعه في غاية الأهمية الحقيقة، ويجب الالتزام بالترتيب في مثل هذا. في حديث أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. ما علاقة الحديث؟ الحديث هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان رضي الله عنه، ولا إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا على الصواب، لكن أين وجه الحديث؟ قوله فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع، يعني أن أبا قتادة باع الدرع، ومثل أبي قتادة يبيع الدرع على من يصلح أن يباع عليه ولا يبيعه على أناس سيستعملونه في الباطل، ما باعه على قاطع طريق ولا باعه على من سيقتل به أحدا، فدل على أن بيع السلاح لا إشكال فيه إذا علم أنه لا يستعمل في إشكال. فابتعت به مخرفا يعني بستانا في بني سلمة بكسر اللام، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني أن هذا أول ما يعني أن هذا هو أول مال جمعه في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من
فتح الدال
لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحة، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة.
تقدم الحديث الباب على معقود على جواز التجارة في المسك وعمل العطار، كل هذا لا إشكال فيه. من أهل العلم من منع من المسك باعتبار أنهم يرون أنه نجس، كيف يحصلون على المسك؟ المسك آية من آيات الله عز وجل. هناك في الغزال في أسفل بطنه هنية، يعني مثل يعني جمع اليد أو نحوه، يعدون خلف الغزال ركضا، فإذا رأت الناس هربت، فمن شدة الركض تسقط هذه الهنية المعلقة هذه فيها. فمنهم من يقول إنها مما أبين من حي، وإذا أبين من حي فحكمه حكم النجس باعتبار أنها كاليد التي قطعت، مثلا لو قطعت يد شاة مثلا منها قطعت يد شاة وهي حية، هل تؤكل؟ ما تؤكل لأنها لم تذكى. فبعضهم كرهها من هذا الباب، لكن الأدلة كثيرة جدا دالة على أن المسلمين استحلوه، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يستعمل المسك، فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه، هذا أمر لا يقال فيه ما ذكروه، وعموم يعني أهل العلم على أن هذا يجوز بيعه. ثم ذكر الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء على ما مثل صلى الله عليه وسلم. الجليس الصالح كصاحب المسك، والمسك فيه ريحة رائحة طيبة، إذا أتيت إلى صاحب المسك فإما لا يعدمك، يعني أنت لا تعدم أحد أمرين، لا يعدوك من أحد أمرين، إما أن يفديك ويعطيك، وإما أن تجد الريحة الرائحة الطيبة، يعني تارة تشتري منه، تارة يعطيك، تارة تجد مجرد الريحة الطيبة. أما الحداد فعلى العكس، إما أن يتطاير من عمله وفي النار شرار فيحرق ثيابك أو بيتك، أو أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا مثال الجليس الصالح والجليس السوء.
أحسن الله إليك. باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم أبو طيبة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
الحجام لا إشكال في عمله، وما جاء من وصف كسبه بالخبيث لا يعني حرمة نفس الحجامة، لكن لأن الحجامة مما يعني ينبغي أن تكون بالمجان، ذكر في يعني تعاطيه للمال على هذا، ذكر فيه يعني شيء بأنه يعني وصف بوصف في النصوص يتعلق بكسبه، كسب الحجام خبيث أو نحو ذلك. لكن هل عمله محرم؟ عمله في ذاته ليس بمحرم، ولا سيما إذا اضطر إليه، وهو وإن كان يعني مما يعد من الأعمال التي يراها الناس دنيئة وغير مناسبة، فهناك أعمال أسوأ منها، مثل كالساح، وهو الذي يقوم بأخذ يعني بقايا ما يكون في الكنف ونحو ذلك، وهو أردى من عمل الحجام. فلو كما ذكر الحافظ لو أن الناس تواطؤوا على ترك هذا العمل لتضرر الناس، لكن لما كان الحجام الأنسب له إذا حجم أن يكون عمله بالمجان ذكر هذا في كسبه، لكن من حيث عمله ولا سيما إذا احتاج إليه واضطر إليه فإنه لا إشكال فيه. وهل يعطى عليهم على حجامته شيئا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما حجمه أبو طيبة أمر صلى الله عليه وسلم له بصاع من تمر، هذا على سبيل ما صنعه من جهة الحجامة، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، أن يخففوا مما يطلبونه منه، لأن يعمل ويعطيهم خراجا مقابل عمله كل مثلا يوم كذا أو كل شهر كذا، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخففوا مما يطلبون منه أن يؤديه إليهم. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
نعم، من حيث الحكم ليس حراما، لأنه لو كان حراما لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقره على فعل الحرام، لكن لو كان حراما كما ذكر ابن عباس لم يعطيه، لكن لما كانت الصنائع كثيرة ويستطيع أن يجد صنعة سواها فإنه لو حجم وجعل حجامته بالمجان يكون هذا أنسب وأولى. أما الذي يعطي الحجام فإنه يعطيه مقابل عمل، مقابل عمل لا بد أن يعطي الرجل حقه. بارك الله فيك.
صلى الله عليك.
عليكم السلام.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر.
كذا بالأبصار، حتى ما ينكسر البيت.
كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. يحفظ بالبناء للمفعول أي القرآن بالقلب، كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: سنقرئك فلا تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
معروف الخرب كالبيت الخرب، لكن كان الشيخ وقف على رواية ولا المعروف كالبيت الخرب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم.
وهم
بعثا وهم ذا عدد،
هم ذو واوين، ذو واوين، هم ذو عدد، لأن ذو معناه صاحب وذو أصحاب.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن. فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسك يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ولأبي داود قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها، وإن أطلق عقالها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وباللسان يتلى، قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، إلى آخر الآية. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وغير ذلك من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، ورواه ابن ماجه. وله عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، سيأتي ما تيسر منها في ذكر الصوت. كما يسمع بالآذان، قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، الآيات. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، الآيات. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا، رواه مسلم. ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، إسناده جيد والأحاديث في هذا كثيرة. كذا بالأبصار إليه، متعلقان بينظر، أي القرآن، أي إلى القرآن في المصحف، وهو من أفضل العبادات وأجلها. وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه، على من يقرأه ظهرا، كفضل الفريضة على النافلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكره أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. وبالآيات خطه يسطر، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
كل هذا منه رحمه الله بيان لكون القرآن كلام الله عز وجل، وهو الذي نحفظه في قلوبنا ونقرأه بألسنتنا ونسمعه بآذاننا، وهو الذي ننظر إليه في المصاحف، وهو الذي نكتبه بالأيدي، هو كلام الله عز وجل. فالله تعالى أنزل كلاما إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكلام. فالله تعالى هو الذي قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كلامه تعالى، منه بدأ. النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا، لأن جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته ما جاء به جبريل، كما تقدم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن كلام الله، ولهذا صارت له أحكام خاصة. من ذلك أن الجنوب لا يقرأه ما دام على جنابه، من ذلك أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، لأن فيه كلام الله عز وجل. ويأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل في التفريق بين الذي هو صوت القارئ وبين الكلام الذي هو كلام الله عز وجل فيما يأتي، لكن كل هذا بيان لقوله رحمه الله: يحفظ بالقلب باللسان يتلى كما يسمع بالآذان إلى آخره. كل هذا بيان له. ذكر مسألة تتعلق بالأفضل، هل هو القراءة في المصحف مباشرة أو القراءة عن ظهر قلب؟ عن ظهر قلب يعني حفظا، وأما القراءة في المصحف بأن يفتح المصحف ويقرأ. فيقول إن عددا من السلف يرجحون أن يقرأ في المصحف، لأنه يجتمع له نظر عينه مع استحضار قلبه. ويلاحظ هنا أمر جد في الأزمنة الأخيرة، وأنه بعد أن جاءت الجوالات وصار فيها تحميل المصحف، أن كثيرين تركوا المصاحف في البيوت وصاروا يقرؤون من الجوال، وهذا أدى في الحقيقة إلى أن تهجر المصاحف في البيوت وفي المساجد، حتى تجد المصحف ليس بين القارئ وبينه إلا مسافة تصل إلى أقل من الذراعين، ومعه جواله يقرأ فيه. هذا أدى إلى أن تترك المصاحف في المساجد وفي البيوت، فينبغي أن نلاحظ هذا الأمر. القراءة من الجوال من نعم الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لعباده مثل هذا، لكن إذا لم يكن معك مصحف، كأن تكون مثلا في انتظار عند طبيب أو في مطار أو نحوه ولم يكن معك مصحف، هذا جاء الله لك بهذه الوسيلة. أما إذا تركت المصاحف، مثل البيت فيه 7-8 أشخاص كل واحد منهم له مصحف، فتركوا المصاحف هذه وصاروا يقرؤون من الجوال، أدى إلى هجران هذه المصاحف. ثم المصحف له أحكام، المصحف لا يمسه إلا طاهر، وشأنه شأن يعني كبير، ليس مثل صورة المصحف في الجوال، وثمة صور أخرى في الجوال وأشياء أخرى في الجوال. هذا مصحف له أحكام، المصحف الذي في بيتك هذا وفي المساجد. فلأجل ذلك ذكروا أن القراءة في المصحف أفضل، لكن فيما يتعلق بمن يحفظ لا بد أن يقرأ ثم يغلق المصحف حتى يتأكد من حفظه، وإذا ضبط حفظه وأتقنه تماما فإنه على كلام من ذهب إليه من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب. نعم.
وقال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وقال علي بن أبي طالب: نحو ذلك. وقال أبو بكر رضي الله عنه: معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه، ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده. ولذلك أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله.
نعم، يعني مثل هذه الأحكام دالة على أن الذي في المصحف كلام الله، هل يصح أن تأخذ المصحف وتتوسده؟ معاذ الله، لا يفعل الإنسان يفهم، يعني يجعل المصحف سادة وينام عليه، ما يفعل هذا إلا أجلف الناس وأجهل الناس. هو أن يكون كافرا لا يكترث بالقرآن، لكن لو فعله مسلم يدل على شدة جهله. هل يصح أن تمس المصحف وأنت على غير وضوء؟ اختار كثير من أهل العلم أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. لماذا كل هذه الأحكام؟ لأن في المصحف كلام الله، ولهذا قال إن الزنادقة، لأنهم لا يؤمنون أن الذي في هذا المصحف كلام الله عز وجل، ولا يؤمنون أنه كتابه تعالى، يفعلون مثل هذه الأفعال من توسد المصحف وعدم الاكتراث به وإهانته، لأنهم زنادقة لا يعتقدون أنه من عند الله، نسأل الله العافية. نعم.
وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. انتهى.
مراد التفريق معلوم أن العبد مخلوق لله عز وجل، وجميع ما في العبد من لسان أو من عين أو من يد يكتب بها أو قلبه، كلها مخلوقة بلا شك. فإذا قرأ القرآن فإن لسانه هذا مخلوق بلا شك، لكنه بلسانه المخلوق يتلو كلام الله غير المخلوق. ففرق بين لسانه وعينه ويده، هذه مخلوقة بلا شك، لكنه يكتب بيده المخلوقة، يكتب بها كلام الله غير المخلوق، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن العظيم في كتاب مكنون، فإنه يكتب ويحفظ ويتعلمه الناس بالكتابة، كما أنه يحفظ بالسماع، فيمكن أن يكون من خلال التلقين كتلقين الصغار أو من لا يعرف القراءة والكتابة بأن يكرر عليه القرآن حتى يحفظه. من المؤكد أن الإنسان مخلوق، سمعه مخلوق، وبصره مخلوق، ويده مخلوقة، فبهذه الأشياء المخلوقة يحفظ القرآن من جهة قلبه، يقرأ القرآن من جهة لسانه يتلوه، يكتب القرآن من جهة يده، ما في هذا يعني، الأمر واضح. نعم.
فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جهوري وخفي، صلى الله عليه، والألحان من حسن وغيره صوت القارئ، لكنما المتلو والمؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. ولابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. رواه البغوي ولأبي داود نحوه.
هذه الأحاديث في الأمر بإحسان الصوت في القراءة ليس المقصود بها أن يقلب القرآن إلى لحون أهل الأغاني، معاذ الله، ولكن بدلا من أن يقرأ الإنسان القرآن كما يقرأ الكلام العادي، كأن يقول مثلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين، كأنه يتحدث، لا يقال اتل القرآن وحسن قراءتك أن تغرق، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. تلاحظ أن الفرق بين الأول وبين الثاني واضح، هناك إعطاء لأهمية لما تقرأ، هناك أيضا ضبط للمخارج أكثر. أما وأنت تتكلم فقد لا تكترث بإخراج الحرف، ولا سيما عند السرعة إخراجا دقيقا، أما كتاب الله لابد أن يعطى كل حرف حقه من الإخراج المناسب له. الأمر الآخر، القرآن إذا قيل إنه يتغنى به، ليس المعنى أن يغنى كلحون أهل الأغاني والفسق والمجون، إن هؤلاء طرائقهم طرائق ماجنة دنسة. أما المقصود بالتغني بالقرآن أن يقرأ قراءة كما في الحديث أن يعني أفضل الناس أو نحوه الذي إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بأن يقرأ ويهتم به، ولا يكون المتحدث القرآن كقارئ القرآن كان الشخص يتحدث كلاما عاما عاديا، ولا سيما في تلاوته في الصلاة أو تلاوته عامة. هذا هو المقصود. أما أن يكون المقصود أن يقلب إلى لحون أهل الأغاني والفجور، معاذ الله، هذا من الإهانة لكتاب الله، والواجب أن يمنع من يفعل مثل هذا، أن من يفعل مثل هذا. ولهذا قال الله لله أشد أذنا، أي استماعا، إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة هي الأمة التي تغني ويعجب الناس بصوتها. يقول إن رب العالمين يشتد استماعه سبحانه وتعالى إلى صوت الرجل الحسن في القرآن. فالحاصل أنه ينبغي أن يعلم المقصود، أنه ينبغي أن يهتم بالقرآن، فلا يكون كأن الإنسان مثل من يقرأ أخبارا أو نحو يتحدث هكذا حديثا، وفي الوقت نفسه لا يقلب والعياذ بالله إلى لحون أهل الفسق والفجور، فيكون كأنه أغنية تغنى، وإنما يعطى ما ينبغي من حقه والاهتمام به. والله تعالى جعل بعض الناس عندهم حسن صوت، أما التكلف والزيادة والتمطيط فلا شك أن هذا مما نهينا عنه، فيترك عنه الإنسان المبالغات التي وقع فيها كثير من المتأخرين وقلبوا القرآن إلى ما هو أشبه بلحون الأغاني، حتى إنهم صاروا يضعون له أنواعا من الإيقاعات التي هي أشبه بإيقاعات الموسيقى، وهؤلاء الحقيقة إلى إهانة القرآن أقرب منهم إلى تعظيمه وتوقيره. فينبغي التوسط في مثل هذا. أما الحديث الذي أورده عن سعد فلفظه عند ابن ماجه إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به. عندك هنا عندك غنوا كذا بالقرآن، وتغنوا به فلم يتغن به فليس منا، والحديث فيه ضعف. نعم.
وله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن.
نعم، هذا ثابت، الحديث هذا ثابت. نعم.
وله وللنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله،
عن البراء بن عازب،
البراء بن عازب رضي الله عنه قال
عنه أو عنهما، عازب صحابي، عندنا حذيفة بن اليمان صحابي، كثيرا ما يقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقال عنهما لأن اليمان رضي الله عنه قتل في أحد شهيدا، وهكذا عازب صحابي، وهكذا عمران ابن حسين أبو حسين صحابي. فإذا ذكر الصحابي وذكر ابنه فخذ الأجر بالترضي عنهما معا، كان تقول ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الحديث. ولابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله، والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة.
نعم، يعني الصوت صوت القارئ، تقرأ تقول هذا صوت فلان، هذا صوت فلان، تقول فلان هذا صوته حسن، تقول هذا فلان صوته بالقرآن غير مسموع غير واضح. فالصوت هذا مخلوق الذي يصدر من القارئ، لكن هذا الذي يقرأ لا شك أنه كلام الله، فالصوت صوت القارئ والقول الذي تسمعه يقرأ هو كلام الله عز وجل. فقول القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، تقول هذا صوت فلان، ماذا يقرأ فلان؟ يقرأ كلام الله، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه.
وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
بارك الله فيك. يقول الأخ أيهما أولى التدبر أم الحفظ؟ يجمع بينهما، يجمع بينهما ما استطاع الإنسان، وإن كان الحافظ يحتاج أن يردد، الذي يحفظ يحتاج أن يردد الآيات عدة مرات وقد يغفل يعني عن التدبر في بعض الأحيان لأنه يحرص على تكرار القراءة، لكن كلما استطاع أن يجمع بين التدبر وبين الحفظ فهو الذي ينبغي. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة.
السنة لمن أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها بالوضع الشرعي، لا أن يطلقها كما يقع من كثير من الناس، إذا غضب طلق ولا يكترث بالوضع الذي عليه الزوجة، هذا خطأ، والمبادرة إلى التطليق غير مناسب، ينبغي أن يكون التطليق هذا آخر ما يلجأ إليه. وإذا أراد أن يطلق فإنه يطلق تطليقة واحدة، لا يطلق بالثلاث، ولا يطلق تطليق الجهلة بعدد نجوم السماء ونحو ذلك، هذا كله خطأ ولا يسوغ ولا يلعب بأحكام الله عز وجل، وإنما يطلقها تطليقة واحدة، يقول أنت طالق ولا يضيف، وإنما يقول طالق فقط، ولا يطلقها وهي حائض، بل إذا كانت حائضا ينتظر حتى تطهر من الحيض، فإذا طهرت من الحيض فإنه لا يصيبها، لا يجامعها ثم يطلق، لأن ذلك يطيل عليها العدة، وإنما إذا طهرت من الحيض وقرر أن يطلق يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها، فإن بدا له أن يسترجعها أرجعها استرجعها فترة العدة، وإلا تركها حتى تنقضي عدتها فتخرج بذلك من العدة وتتزوج بعد ذلك من شاءت. فيكون له الخيار في أن يرجعها، يعني قد يندم، قد يقول هؤلاء الأطفال ماذا أعمل بهم، يقال الحمد لله أنت طلقت تطليقة واحدة ولها عدة، تستطيع أن تسترجعها ولا تحتاج أن تشاورها، وإنما تشهد أنك أرجعتها. فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد فهذه مخالفة، إن طلقها في طهر أصابها فيه يعني جامعها فهو مخطئ، إن طلقها وهي حائض فهو مخطئ، هذا يسمى طلاق البدعة. طلاق السنة هو المتقدم، لأن يطلقها تطليقة واحدة، وأن يطلقها في طهر وليست في حال حيض، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فهذا هو طلاق السنة. بعد ذلك يتركها حتى تدخل في العدة، فإن شاء أرجعها وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها، فعند ذلك يمكن أن تتزوج من شاءت لأنها انتهت من العدة. أما خلاف هذا فإنه طلاق البدعة. نعم.
وهي حرام عليه، لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها.
ما الحكم لو أنه طلقها وهي حائض؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ أكثر أهل العلم على أنه يقع، وهو ظاهر اختيار ابن عمر الذي وقع منه هذا رضي الله عنه. وقال آخرون من أهل العلم ولا سيما شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، قالوا أنه لا يقع لأن هذا طلاق بدعة، وتصرفه هذا في غير محله، فلا يقع طلاق الحائض. وهكذا أمضوا الطلاق إذا طلق ثلاثا، أمضوه عليه بما التزمه. وشيخ الإسلام يقول يكون طلقة واحدة، لأن الطلاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه أن طلاق الثلاث واحدة، يعني إذا طلقها بالثلاث تعد واحدة، بخلاف ما إذا قال أنت طالق ونوى هذه الأولى، وأنت طالق ونوى الثانية، وأنت طالق ونوى الثالثة، هذا قرر أن يطلق ثلاثة. لكن لو قال أنت طالق بالثلاث هل تطلق؟ أكثر أهل العلم على أنها تطلق. واختار شيخ الإسلام واختاره أيضا الشيخ عبد العزيز رحمه الله وعليه عمل بعض القضاة أنهم يعدونها طلقة واحدة لحديث ابن عباس. وأحمد رحمه الله تعالى كأنه تكلم في حديث ابن عباس هذا من جهة أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت عنه رواية بخلافه، ولأجل ذلك المقام مقام لا شك أنه شديد، والغلط كله من هذا الذي طلق على غير السنة. إذا طلق طلاقا سليما ما فيه إشكال فإنه يكون قد اتقى الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لرجل طلق تطليقا على غير السنة، أظنه طلق بعدد نجوم السماء ونحو ذلك، قال إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا، وأمضاه عليه. إذا أراد أن يطلق يطلق تطليقا سليما، أما أن يطلق مثل هذه الألفاظ مثل هذه الكلمات عدد حبات الرمل عدد نجوم السماء، هذا كلام فارغ هذا، ولا تتخذ آية الله عز وجل استهزاء بمثل هذه الأساليب، وإنما يطلق تطليقا واضحا. فلهذا كثير من أهل العلم يمضيه عليه، يقول هي طالق ثلاثا ويستحق ما وقع له، ومنهم من يقول إن طلاق الثلاث يعد واحدة. نعم.
ومن السنة التكبير على الجنائز أربع تكبيرات.
نعم، السنة أن يكبر عليها أربع تكبيرات، ولها صفة معروفة، صفة الجنازة، كبر في الأولى يقرأ الفاتحة، وإن تمكن من قراءة سورة معها قرأ، وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المعروفة، وفي الثالثة يدعو للميت إن حصل أن يدعو له بما ورد فهذا طيب، وإلا يدعو له بدعاء فيه المغفرة، سؤال الله المغفرة والرحمة ونحو ذلك. نعم. وفي الرابعة يكبر ثم يسلم. نعم.
فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها أربع، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر إمامك.
نعم، إن كبر الإمام ليكن الإمام مثلا على مذهب يرى جواز التكبير إلى خمس، هل تكبر معه؟ كما قال ابن مسعود كبر ما كبر إمامك، لأن هذه مسألة خلافية ولا ينبغي بالمأموم أن يختلف على إمامه، لكن أنت تعتقد أنها أربع، ولو صليت على هذه الجنازة كبرت أربعا، إن كبر خمسا فلا تجعل هذا سببا في تركك للصلاة والانفلات منها، وإنما كبر معه كما قال ابن مسعود كبر ما كبر إمامك. نعم.
ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنت في الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه.
اختلف أهل العلم رحمهم الله في الجهر بالتسمية، فالشافعي رحمه الله يرى أن التسمية يجهر بها لأنه يراها آية من الفاتحة، وأكثر أهل العلم على أنها لا يجهر بها وإنما يسر بها، أو يبدأ مباشرة بالحمد لله رب العالمين لحديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله في أول قراءتها ولا في آخرها، وهذا واضح لأنهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين مباشرة. لكن يشرع للمأموم أن يسمي، يقول بسم الله أولا، يشرع له أن يستعيذ، إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد ذلك يسمي ثم يقرأ الفاتحة. المأموم لا يجهر بالتسمية وإنما يسر بها، هذا الصحيح إن شاء الله عز وجل، وأول ما يسمع المأمومون منه الحمد لله رب العالمين مباشرة. قال ولا يقنط في الفجر، وهو أيضا اختيار للشافعي رحمه الله، والصواب عدم الاستمرار على القنوت في الفجر، الصواب أن القنوت هو في النوازل، لهذا قال ولا تقنت في الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه. يقول إذا حلت بالمسلمين نازلة وداهية وقنت ولي أمرهم فإنك تتبعه في هذه الحالة، وهذا يعني أن القنوت ليس مستديما، القنوت في صلاة الفجر، أما التزام القنوت في صلاة الفجر فالصحيح خلافه، ولهذا قال الصحابي الجليل رضي الله عنه لما سئل عنه قال أي بني محدث، سأله ابنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقال أي بني محدث، وعثمان وعلي أيوة أكانوا يقنتون، قال أي بني محدث، يعني أن الاستمرار على هذه الهيئة محدث، ليس له أصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنه، وإنما يقنت عند النوازل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.